إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة نستفتح تفسير سورة القلم، وهي ثاني سور جزء تبارك، وسميت بهذا الاسم سورة القلم ليورود لفظ القلم فيها نون والقلم وما يسطرون. وهي سورة مكية تتضمن ما تتضمنه السور المكية مما يتعلق بأصل الاعتقاد وإثبات المعاد والنبوة وغير ذلك من المباحث العقدية التي اعتنى بها القرآن المكي. ولهذه السورة العظيمة مقاصد متعددها، من أبرزها وأهمها الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ودفع ما نبزه به المشركون من وصفه بالجنون، فإنه قد قال في أول السورة: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وقال في آخر السورة: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ومن مقاصد هذه السورة النيل من المشركين والمستكبرين وتزييف دعواهم، ومنها التحذير من فتنة الدنيا وزخرفها ووسوسة النفس، كما يتضح ذلك في قصة أصحاب الجنة، والترغيب في الآخرة. هذه المقاصد ستظهر بإذن الله تعالى جليا في آيات هذه السورة، فنأخذ الجزء الأول منها وهي الآيات 16 الأولى منها. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون. فنتكلم أولا عن هذه الحروف المقطعة التي تستفتح بها بعض السور. ففي القرآن العظيم جملة من السور تفتتح بحرف أو حرفين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك. فالحرف مثل نون وقاف وصاد، وبعضها يفتتح بثلاثة أحرف مثل ألف لام ميم، وبعضها بأربعة ألف لام ميم راء، وبعضها بأكثر من ذلك حاميم، وحاميم أيضا مثال لافتتاحها بحرفين، لكن حاميم عين سين قاف. فما سر هذه الحروف المقطعة؟ هل لها معاني مدركة يمكن الوصول إليها؟ نجد أن بعض المفسرين يروي في هذا روايات متعددة، في أن المراد بهذا الحرف كذا والمراد بهذا الحرف كذا، ويجهد في تفسيرها، حتى إنهم ربما قالوا إن المراد بطاها وياسين النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح في هذا أن هذه الحروف المقطعة لا معاني لها، ليس لها معنى ولكن لها مغزى، ليس لها معنى ولكن لها مغزى. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله أنه لا يصح في تفسير شيء من الحروف المقطعة حديث أبدا، فكلما مر بك أن المراد بكذا كذا وأن المراد بكذا كذا من الحروف المقطعة، فاعلم أنه لا يثبت ولا يصح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول: ليس لها معنى ولكن لها مغزى. ما هو المغزى منها؟ تعجيز أرباب الفصاحة وأئمة البيان من العرب الذين يفتخرون بالكلام وبالشعر وبالمعلقات أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فكأنما يقول الله تعالى لهم إن هذا القرآن مؤلف من مثل هذه الأحرف من الألف واللام والميم والصاد والنون والقاف وغير ذلك، ومع ذلك وأنتم أرباب الفصاحة والبلاغة لا تستطيعون أن تأتوا بمثله، ولا بعشر سور من مثله، ولا بسورة من مثله، وهذا هو الواقع. فإن العرب قاطبة لم يتمكنوا من مضاهاة القرآن، وأدركوا أنه لا سبيل لهم إلى ذلك، وقد جربوا الكهانة وسجع الكهان والشعر ومعلقاته والنثر ونظمه، ومع ذلك فإنهم عجزوا أن يأتوا بمثله، بل وانبهروا منه، كما يدل على ذلك وقائع كثيرة. فلهذا نقول أيها الكرام إن هذه الحروف المقطعة ليس لها معنى ولكن لها مغزى. فما مغزاها؟ مغزاها تعجيز العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أو بعشر سور من مثله، أو بسورة من مثله، بل أو ببعض سورة من مثله. كل هذا التعجيز وقع ولم يتمكنوا، فكان معجزة خالدة إلى يوم الدين. ثم مما يدل على هذا المعنى أنه لا يكاد يذكر شيء من هذه الحروف المقطعة إلا ويتبعه إشارة إلى القرآن. تأمل مثلا سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب، قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر، أليس كذلك؟ ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، وهكذا. وها هنا أيضا إشارة، لأنه قال نون والقلم وما يسطرون، لأن هذا القرآن مسطور في اللوح المحفوظ، مكتوب محفوظ. فكل هذا يدل على أن هذه الحروف المقطعة ليس لها معنى، ولا يصلح أيضا أن نقول لها معنى لا يعلمه إلا الله، أو الله أعلم بمعناها، بل نقول ليس لها معنى. فلا يمكن أن يخاطب الله تعالى عباده بشيء له معنى لا يمكن الوصول إليه، فإن الله تعالى قد قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فكيف يأمرنا بتدبر ما لا سبيل إلى الوصول إلى معناه؟ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، كيف نتعقل ما لا سبيل إلى العلم بمعناه؟ وهكذا. فهذا هو خلاصة الكلام فيما يتعلق بالحروف المقطعة. ونجد بإزاء ذلك من أقوال المفسرين أقوال متعددة ليس لها زمام ولا خطام، وإنما مردها إلى الإسرائيليات. فيقول بعضهم مثلا أن نون المراد به الحوت، لأنهم رأوا أن كلمة النون وذا النون إذ ذهب مغاضبا أنها تعني الحوت، فقالوا هو حوت خلقه الله، وأن ركبت الأرض من فوقه، ويذكرون في ذلك مسردا من الخيالات التي تروى في الكتب الإسرائيلية في كتب أهل الكتاب، ولا تصح ولا يستند عليها ولا يجوز التعويل عليها. فقيل كما سمعتم أن المراد بنون حوت ضخم كبير جعلت فوقه الأرض، وقيل إن نون يراد به الدوات التي يغمس فيها القلم للكتابة، وقيل غير ذلك. من قيل أن نون هو لوح من نور إلى آخر ذلك، وإنما قصنا التنبيه على أن جميع هذه الأقوال ليست صوابا ولا يعول عليها، بل هو حرف من حروف المعجم، ليس إلا حرف من الحروف الهجائية فقط، ليس له معنى مراد عند الله تعالى، بل له حكمة وله مغزى كما أسلفنا. نون والقلم وما يسطرون، الواو هذه واو القسم، فأقسم الله سبحانه وتعالى بالقلم. وما المراد بالقلم؟ يحتمل أمرين: يحتمل جنس القلم، فإن القلم شريف لأنه أداة العلم، ولهذا ذكره الله سبحانه وتعالى في أول ما أنزل من كتابه، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فيكون المراد حينئذ بالقلم جنس القلم الذي هو وسيلة لحفظ العلم ونقله ونشره، فهو شريف بهذا الاعتبار، فلشرفه أقسم الله به. ويحتمل أن يراد بالقلم قلم القدر الذي جاء ذكره في الأحاديث، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال يا ربي ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، فيكون ذلك القلم هو قلم القدر. وربما كان عدة أقلام كما جاء في حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ منزلة فوق سدرة المنتهى سمع فيها صريف الأقلام، صريف الأقلام أي أقلام القدر. وفي حديثه لابن عباس رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني قلم القدر. ولا مانع من حمل هذه اللفظة على المعنيين، على القلم المخصوص الذي هو قلم القدر، وعلى جنس القلم الذي هو أداة لحفظ العلم وسطره. والقلم وما يسطرون، وما يسطرون إن قلنا إنه هو قلم القدر فالذين يسطرون هم الملائكة فهم يكتبون، وإن قلنا هو جنس القلم فيتناول كل شيء، كل مكتوب، بما فيه أيضا ما تكتبه الملائكة من أعمال بني آدم. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فعلى هذا يكون وما يسطرون يعني ما يدون في السطور. وهذا يدلنا على أهمية الكتابة، على أهمية الكتابة، وأن الكتابة نعمة من الله تعالى على بني آدم، إذ لولا الكتابة لضاع العلم، لأن الحفظ له سبيلان، حفظ في الصدور وحفظ في السطور. فالحفظ في الصدور قال عنه الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، لكن هذا النوع من الحفظ يضمحل ويذهب مع التقادم في العمر. ألم تروا أن الله تعالى قال ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فإذا بهذه المعلومات التي تراكمت عبر عقود من الزمن تضمحل وتتلاشى وتفنى، ويعود هذا الشيخ الهرم لا يعلم شيئا مما اقتناه من علوم. والنوع الثاني من الحفظ وهو أدوم وأثبت، الحفظ في الصدور في السطور، وهو أن يدون العلم في الكتب والمدونات. ولذلك إلى يومنا هذا نملك علوما مضى عليها قرون مما كتبه المتقدمون، لهذا كان شريفا. نون والقلم وما يسطرون، هذا هو القسم، فأين جواب القسم؟ ما أنت بنعمة ربك بمجنون. نفى الله تعالى عن نبيه الجنون الذي وصمه به أعداؤه، كما في قوله تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، فوصموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون، والجنون هو ذهاب العقل، فبرأه الله تعالى أيما تبرئة وقال ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وما هي نعمة ربه؟ النبوة، يعني ليس ما جئت به من النبوة جنونا، والحكمة التي هي السنة، فليس ما يخرج من فيك جنون. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما فاه به النبي صلى الله عليه وسلم فهو إما نبوة ووحي وإما حكمة. وإما أن يكون المراد بقوله ما أنت بنعمة ربك يعني كما نقول من فضل الله عليك، كما يقول أحدنا مثلا ما أنا بحمد الله بكذا وكذا، ما أنا من فضل الله بكذا وكذا، فيكون ذلك نوعا من الجملة الاعتراضية التي يراد بها التنويه بالنعمة. فهذا وهذا كلاهما محتمل، إما أن يراد بالنعمة خصوص النعمة به عليه صلى الله عليه وسلم بالنبوة والحكمة، وإما أن يكون ذلك عموم النعمة، عموم النعمة التي أنعمها الله تعالى عليه فعصمه من الاتصاف بالجنون والسفه وغير ذلك من ألقاب السوء التي ينبزها به المشركون. ويا لها من تبرئة تصدر من رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم، فكل من وصمه بهذا الوصف فكلامه مردود عليه، فإن الله خالقه قد امتن عليه بكمال العقل ووفور الحكمة وسداد الرأي والقول والعمل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ما أنت بنعمة رب ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. انظروا وقع هذه الآيات على نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يعاني من كفار قريش ما يعانيه، وهم يؤذونه في نفسه وبدنه وأهله، ويقذفونه بأنواع التهم، حرب نفسية مستعرة عليه ليل نهار، فيأتيه هذا المدد من الله سبحانه وتعالى لينفس عنه ما يجد، فيقول له ربه: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. ما شاء الله، أي أثر تتركه هذه الكلمات الربانية في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يعده بالثواب الجزيل عنده، وإن لك لأجرا، ولاحظوا أنه أتى بكلمة أجر نكرة، مما يدل على طلاقتها وعدم تخصيصها، أجر غير ممنون. ما معنى غير ممنون؟ أي غير منقطع ولا ناقص، غير ممنون أي غير منقطع ولا ناقص، ولا يقال لا منة فيه، لأن المنة لله تعالى قطعا، الله تعالى له المنة على جميع عباده. فالمقصود بقوله غير ممنون كما في سورة التين وكما في سورة الانشقاق، المراد غير ممنون يعني غير مقطوع، كما قال أيضا في سورة هود: عطاء غير مجذود، يعني غير منقطع، وأيضا غير منتقص. فكل ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. لعلى، تأملوا كيف أنه لم يقل وإنك في خلق عظيم، قال لعلى، أتى بلفظ يدل على الاستعلاء والتمكن، وكأنما هو يعني أحاط به، فيا له من وصف: وإنك لعلى خلق عظيم. فما هو ذلك الخلق العظيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يحتمل أمرين لا تعارض بينهما. الأمر الأول أن ذلك الخلق هو الدين والإسلام، فإن الله سبحانه وتعالى قد أوحى إليه الكتاب والحكمة، وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فذلك هو الخلق العظيم. ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. ما معنى كان خلقه القرآن؟ يعني أنه يمتثل أوامره ويجتنب مناهيه، يأتمر بأمره وينتهي بنهيه، فهذا هو خلقه، وهذا هو هديه، وهذا هو سمته، وهذا هو دله. فقد تمثل القرآن بالأوامر والمناهي، فصار القرآن خلقه وسجيته، فالدين كله خلق، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وفي بعض سياقات حديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، اقرأ العشر الأول من سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فتلكم الخصال التي زين الله تعالى بها المؤمنين هي خلقه صلى الله عليه وسلم. إذن المحمل الأول أن نقول: وإنك لعلى خلق عظيم، يعني على دين قويم وصراط مستقيم هو الإسلام. المحمل الثاني أن يراد بالخلق الصفات والأخلاق والطباع والشمائل التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بلغ الذروة والغاية في هذا الباب. تأملوا كيف وصف الله أخلاقه. مثلا يقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فكان على الغاية صلى الله عليه وسلم في دماثة الخلق والصبر والسماحة والكرم والشجاعة وحسن العشرة ولناء الكلام وطيب المعشر وما شئت من الأخلاق الكريمة. ولعلي أذكر لكم طرفا من هذا، أي مما كان عليه صلى الله عليه وسلم كما جاءت به الأحاديث. فعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله بعثني لتمام مكارم الأخلاق وتمام محاسن الأفعال. وعن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، كان أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. وهذا ملحظ أيها الكرام، أن هناك تلازم بين حسن الخلق وحسن الخلقة، حسن الخلق وحسن الخلق. وليس المقصود بحسن الخلق أن يكون وسيما قسيما، لا، هو أن يظهر أثر خلقه في تباشير وجهه وانطلاق أساريره وبهائه ونظرته. أحيانا قد تنظر إلى الرجل ويكون دميم الخلقة، لكن فيه من البشر والسماحة والسهالة ما يجعله جميلا. وربما تجد الإنسان الجميل القسيم الوسيم، لكن سبحان الله العظيم على ذلك كله تجد منه نفرة. فهناك تلازم بين حسن الوجه وحسن الخلق كما دل عليه حديث البراء. وعن أنس بن مالك قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، أتت به أمه أم سليم وهو صبي عمره 10 سنين، قالت: يا رسول الله أنيس يخدمك. فلزم النبي صلى الله عليه وسلم طول مكثه في المدينة 10 سنين. قال: فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. الله، من يطيق هذا يا أخوة؟ هذا خادم، ومع ذلك طوال 10 سنين لم يبدر من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأفف منه. وأحدنا يتأفف من زوجته ومن ولده، من ابن أو بنت، ومن صاحبه، ومن كثير ممن حوله. وتأملوا، ما قال لي لشيء فعلته قط لما فعلت كذا، يعني أنه لم يعتب عليه أبدا، ولا لشيء تركته لما لم تفعل. وانظر ذلك في يومياتك، كم مرة تقول لأهلك: لما فعلتم كذا وكذا، لما لم تفعلوا كذا وكذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبدو منه ذلك ولا لخادمه. هذا دليل حسن الخلق. وحتى أنه إذا سمع أهله يلومونه بشيء، يلومون آنسا بشيء، قال: دعوه لو قدر لكان، دعوه لو قدر لكان. بهذا تحصل السعادة. أما العتب فإنه مجلبة للحزن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زال الكلام لأنس وحسبك به حميم الصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، ما أطيب معشرة. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: خياركم أحسنكم أخلاقا. لم يكن فاحشا لا بقول ولا بعمل، لم يكن يبدر منه الكلام الفاحش ولا الفعل الفاحش. وكان يقول حاثا على مكارم الأخلاق: خياركم أحسنكم أخلاقا، لا سيما مع الأهل، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وعن أنس أن امرأة عرضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة، امرأة من سائر النساء ويقال إنها أمة، فقالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان اجلسي في أي سكك المدينة شئت أجلس إليك. قال ففعلت، فقعد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قضى حاجتها بأبي هو وأمي. ومن الناس من إذا تقدم إليه صاحب حاجة وأمسك يده نفض يده منه واستنكف عن مجالسته ومخاطبته، فضلا عن أن يذهب معه أو أن يقضي حاجته. يقول أنس رضي الله عنه: إن كانت الأمة من إماء المدينة، من إماء أهل المدينة، لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. الله أكبر، لا يستنكف ولا يقول: هذه أمة سوداء كيف تذهب بي، يسترسل معها حتى يطيب نفسها ويقضي حاجتها، وإنك لعلى خلق عظيم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صافح الرجل لم ينزع يده من يده حتى يكون هو الذي ينزع يده، يعني يستبقيها ما يجذب يده لكمال خلقه ولطفه، ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون هو الذي يصرف وجهه عن وجهه. وانظر في حياة الناس الآن كيف تجد، تجد من الناس من يشيح بوجهه، من ينفض يده من مصافحه، من يتصدد عن من يريده بأمر من الأمور. قال: وعن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة. وعن أنس، ولاحظوا أن أكثر الرواية عن أنس، لما؟ لأن أنس كان شديد الصلة به في جميع أحواله وتقلباته، وكذا عائشة. قال: وعن عائشة، نعم، وعن أنس قال: كنت أمشي. وتأملوا في هذه الحادثة العجيبة، تأملوا لو وقعت لأحدنا. عن أنس قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، يعني عليه رداء غليظ خشن غليظ الحاشية قد جعله على عاتقيه. قال: فأدركه أعرابي من ورائه، فجبده بردائه جبدة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبدته، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. انظروا إلى هذه الفظاظة في القول وفي الفعل. في الفعل جبده جبدة شديدة حتى أثرت الجبدة في عاتقه، يعني احمر الموضع أو ربما أكثر من ذلك. وفي القول بهذه اللغة الجافية يقول له هكذا: يا محمد، لم يقل يا رسول الله، ثم يقول له بصيغة الأمر: مر لي من مال الله الذي عندك، وكأن في الكلام ما يعني يوحي بأنك قد أمسكته، فمر لي بشيء من معنى. ماذا نتوقع أيها الكرام لو جرى مثل هذا لأحدنا؟ لو أن صبيك الصغير جذب شماغك فوقع في الأرض، أو سقط ما على رأسك، أو نحو ذلك، أدعو الجواب لكم. لكن ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنس: فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. ما شاء الله، يعني موقف يستدعي أن يتغيظ الإنسان ويغضب من سوء الأدب الذي طاله، ولكنه ضحك لأنه استوعب الموقف وعرف طبيعة يعني هذا الأعرابي، هذا طبعه وعلى هذا نشأ، فبالتالي لم يفهم الأمر أنه يراد به الإساءة أو غير ذلك، تجاوز الموقف. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل شيء يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن، وإن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء. الله أكبر، أرأيتم كيف يبلغ الإنسان بحسن الخلق درجات عالية؟ وانظر والعياذ بالله حال هذا الذي يبغضه الله الفاحش البذيء من الناس، من لسانه والعياذ بالله نتن، من لسانه لا يتحدث إلا بما تحت السرة أو بالسباب والشتاب والقذف، يدخل وهو يلعن ويخرج وهو يلعن، إذا ذكر أمرا تكلم بلغة سوقية، عافانا الله وإياكم. وهذا ليس فقط في الحديث المباشر، ما يوجد الآن في الوسائط، في الوسائط عن طريق تويتر والفيسبوك وغير ذلك، يقع من الحديث الساقط الهابط الذي تقشعر منها النفوس ويثير الغثيان. إن الله يبغض الفاحش البذيء، لكم ترى انطباق هذا الوصف النبوي على عدد من الناس الذين ابتلوا بهذه الخصلة الذميمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الأجوفان الفرج والفم. أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار. هذه نبذة يسيرة دعا إليها الحديث عن قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم قال الله: إذن صار ذلك الخلق العظيم إما أن يحمل على الدين كله بشرائعه وعقائده وأدابه وأخلاقه، وإما أن يحمل على خصوص الشمائل والسجايا والصفات، ولا تعارض بين الأمرين، ووجهنا كل قول. قال الله تعالى: فستبصر ويبصرون. يا لها من جملة مخيفة، فيها تهديد ووعيد لأولئك المكذبين الذين قالوا، الذين وصموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون. قال: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، أي سيتكشف الحال ويتبين من هو المفتون حقا، فإنهم وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بالفتنة، وأنه يفتن الرجل عن أهله وقبيلته، والزوج عن زوجته، والزوجة عن زوجها وغير ذلك. وقيل أن معنى مفتون أي مجنون كما تقدم، فالمقصود بالفتنة هنا هو وصف السوء، فللفتنة معاني متعددة. فالله تعالى أخبر قال: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. وقد أبصروا، وأبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأبصرنا، وتبين من المفتون. لا ريب أن هؤلاء المشركين الضالين المكذبين هم المفتونين. ذوقوا فتنتكم، هذا الذي كنتم به تستعجلون، هذا الذي كنتم به تكذبون. فذاقوا فتنتهم وذاقوا العذاب من جراء ذلك. بأيكم المفتون. الباء هنا بمعنى في، يعني بأيكم المفتون يعني أنتم أم هو، أو أن المراد بأيكم المفتون يعني بأي الفريقين في الفتنة، والمعنى متقارب. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك جملة تقريرية ثقيلة رصينة تدل على كمال علم الله تعالى بخلقه. إن ربك هو أعلم، وهذه ضمير الفصل هنا للتأكيد، هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلستم أنتم الذين توزعون شهادات حسن السيرة والسلوك والتزكيات، لا، ذاك إلى الله، بل الله يزكي من يشاء، فهو أعلم بمن ضل عن سبيله الذي شرعه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل اهدنا الصراط المستقيم. فالله أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين الذين اهتدوا إلى سبيله. وفي هذه الآية معشر الكرام ما يدل على إثبات القدر، لأن علم الله السابق بمن يضل عن سبيله ومن يهتدي دليل على أنه قد قدر المقادير على العباد، فقبض قبضة فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة فقال هؤلاء في النار ولا أبالي، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فلا ريب أن ربنا سبحانه وبحمده قد قدر المقادير على العباد، لكنه أخفى ذلك عنهم وقال اعملوا وأظهر لهم شرعه. حينئذ من يضل فإنه يضل عن سبق إصرار ومحض اختيار، ومن يهتدي كذلك. لهذا أسند الله هذا إلى المكلفين فقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالواقع أن هذه الجملة تدل على إثبات القدر، وتدل أيضا على إثبات المشيئة للعباد من حيث سلوك طريق الهدى وسلوك طريق الضلالة. وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة، وهو أن نثبت للعبد مشيئة وفعلا واختيارا، لكنها تابعة خاضعة لمشيئة الله تعالى، لأن الله تعالى يقول لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فليس للعبد مشيئة منفصلة عن المشيئة الكونية التي قدرها الله وقضاها في الأزل، لكن إثبات المشيئة السابقة لا يمنع من إثبات مشيئة حقيقية وفعل حقيقي للعبد. وهذا من مباحث القدر، لكن في هذا إلماحة إلى هذا المعنى الجليل. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين. لا تطع المكذبين، فإن في طاعتهم الهلاك. والمراد بالمكذبين المكذبين بالرسل، المكذبين بالقرآن، المكذبين بالبعث. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني أن لو طاوعتهم لجروك إلى أحوال ومقامات تزل فيها وتنسلخ عن ما أمرك الله تعالى به. ودوا أي تمنوا ورغبوا لو تدهن. ما المراد بالإدهان؟ المراد بالإدهان المصانعة والنفاق والرياء والتقية، هذا معنى المداهنة. وفي هذا إشارة إلى عرض عرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالوا نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، فقال الله ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني هم لا مانع عندهم من التنازل، لأن أمر الاعتقاد بالنسبة لهم قضية مقايضة قابلة للمتاجرة، لكن أنت حاشاك أن يقع ذلك منك. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فلا يجوز المصانعة والمسايرة والمجاملة في أصل الدين. أما ما سوى ذلك من أمور الحياة فقد يحتاج إليها الإنسان أحيانا، إما دفعا لشر أو رغبة في مصلحة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، والآية تحمل معنى النهي والتحذير، أي لا تفعل. فهذه الملاينة والمداهنة والتملق والمصانعة هي استزلال عن أصل الدين. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. الله، انظروا هذه السلسلة من ألقاب السوء التي نبذ الله تعالى بها عدو نبيه صلى الله عليه وسلم. يقال إن هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة سيد من سادات قريش، ويقال إنها نزلت في الأخنس بن شريق. إنما هذه الأوصاف تنطبق على أعداء الرسل الذين انتصبوا لعداوتهم. تأملوا في هذه الأوصاف، أوصاف وألقاب السوء، ولا تطع كل حلاف مهين، مع أنه قال قبل ذلك فلا تطع المكذبين، لكن هنا مزيد تأكيد وتحذير عن هذا الصنف خاصة. فقال ولا تطع كل حلاف. ما معنى حلاف؟ أي كثير الحلف. أهون ما عليه أن يشقق الأيمان ويفتق الأيمان بالدعاوى العريضة كما هو حال المنافقين، فإنه إذا أكثر الحلف أوهم السدج بأنه صادق في دعواه وهو مجرد حلاف. ولا تطع كل حلاف مهين. وما معنى مهين؟ أي دنيء، أي دنيء وسامج ونحو هذه الألفاظ. ونعم، من امتهن الكذب هانت عليه نفسه فهو مهين حقير، لأن الذي يكذب يحلف ويكذب الواقع أنه لا يحترم نفسه. لو كان يحترم نفسه ما حط منها ووضعها بهذه المنزلة، منزلة الكذب والإظهار خلاف ما يبطل. لهذا وصفه الله بأنه مهين حقير ذليل وضيع. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. هذا من حيث التعامل مع الآخرين، فهو هماز أي كثير الهمز، وهو الطعن في الآخرين وذكر معايبهم، كقوله في سورة الهمزة ويل لكل همزة لمزة. وتارة تفسر إحداهما بالأخرى، وتارة تختص إحداهما بمعنى، فيحمل الهمز على القول واللمز على الإشارة أو العكس، لأنه يمكن أن يقع هذا حتى بالعين بأن يغمز، ويمكن أن يقع بالقول بأن يقول كلمة يهمز فيها من قدره. فلهذا من ابتلي بهذا فبئس الوصف، هماز مشاء بنميم. مشاء بنميم يعني أنه يسعى في الوقيعة بين الناس وإغار صدور بعضهم تجاه بعض. هذه صفات أعداء الرسل، هماز مشاء بنميم. فالنميمة هي الوقيعة والسعي في الإفساد بين الناس. ولهذا قال في الحديث لا يدخل الجنة قتات، وهو النمام، عكس حال المؤمنين الذين قال الله عنهم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هماز مشاء بنميم مناع للخير، أعوذ بالله، يعني هذا وصفه، مناع للخير يعني فيه بخل وشح يمنع الخير من الوصول إلى مبتغيه، كما قال تعالى ويمنعون الماعون. أو أن يراد بالخير الإسلام فيكون مناع للخير، يعني أنه يصد عن دين الإسلام، إذ الإسلام هو الخير كله. مناع للخير معتد أثيم، معتد يعني على الآخرين، أثيم أي في نفسه، فهو صاحب عدوان لا يسلم منه أحد، إما لم يسلم منه بلسانه أو بفعاله. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أما هذا فإنه معتد يعتدي على الناس في أشخاصهم وأموالهم وأعراضهم، فمن طبعه العدوان والعياذ بالله. معتد أثيم أي أنه منغمس في الإثم، منغمس في الإثم، فيقع في الموبقات والمحرمات لا يبالي. عتل بعد ذلك زنين، عتل هذا الوصف فعلا يحكي صفة وهيئة ذلك المعاند للنبي صلى الله عليه وسلم. والعتل هو الغليظ الجافي القاسي، هذا هو العتل، الغليظ الجافي القاسي. فالعتل، العتل مأخوذ من القسوة والغلظة، ولذلك حتى عندنا يسمون الحديدة الطويلة يسمونها عتلة، لأنها فيها غلظة وفيها صلابة وشدة، فبعض النفوس تكون على هذه، على هذا الحال. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعضري جواب، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر دنياه، جاهل بأمر دينه. هذا وصف هؤلاء الممسوخين، هؤلاء المحجوبين عن نور النبوة وهدى الله، ينعكس على أخلاقهم وينعكس على سلوكهم. عتل بعد ذلك زنيم، ما معنى زنيم؟ هذا وصف فيه سخرية بهذا الكافر، يعني كأنما صار هذا سمته، كما توجد الزنمة وهي اللحمة المتدلية في عنق الشاة أو في عنق الماعز تسمى زنمة، فكأنها شهرة له بحيث أنه يعرف زنيم، هذا وصفه وهذه سمته، لا يعرف إلا بهذا. فإذا ذكر السوء والفحش والغلظة والقسوة قيل فلان، أعاذنا الله وإياكم. عتل بعد ذلك زنيم. وقيل إن معنى زنيم أنه لصيق بالقوم وليس منهم، فإن هذا الرجل سواء كان الوليد بن مغيرة أو الأخمس بن شريق أو الأسود بن يغوث على ما قيل فيه، قيل أنه كان لصيقا بقريش، وأن أباه لم يلحقه به إلا بعد أن مضى 18 سنة، فهو لصيق بهم وليس منهم. فهذه الآيات نيل منهم وانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما أنك يا محمد على خلق عظيم فتلك أخلاق أعدائك وخصومك، هذه السلسلة القبيحة من ألقاب السوء: حلاف، مهين، هماز، مشاء بنميم، مناع للخير، عتل، زنيم. هذه الألقاب القبيحة يستحق هؤلاء الذين ناصبوا النبي صلى الله عليه وسلم العداء وصاروا يصمونه بألقاب السوء. يقول الله عز وجل: أن كان ذا مال وبنين، هذه فيها قراءات أن، وفي قراءة أئن بتحقيق الهمزتين، وفي قراءة بتسهيل الثانية أن كان ذا مال وبنين، والقراءة المشهورة عندنا بهمزة مفردة أن كان ذا مال وبنين، والمعنى ألي أن كان، لأن كان ذا مال وبنين، يعني الذي حمله على هذه الاستطالة وهذا العدوان وهذا الإثم وغير ذلك والتكذيب، لأنه كان ذا مال وبنين. ظن المغرور أن وفرة المال وكثرة الأولاد خاصة البنين مدعاة للاستطالة والتفاخر والتباهي، ولهذا تهدده في سورة المدثر كما سيأتي: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. فعنده مال وعنده بنون، فظن أنه بذلك يعني يستطيل على الناس ويبطر الحق ويجحده. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. وهذا يحقق أو يرجح أن المراد هو الوليد بن مغيرة، لأنه في سورة المدثر هذا كله جرى منه، فذكر الله عز وجل هذا في حقه وقال في سورة المدثر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. وهنا قال أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. الله أكبر، يتلى عليه القرآن الذي تخضع له الرقاب وتذعن له النفوس السوية المستقيمة، فيشمخ بأنفه ويستنكف ويشيح بوجهه فيقول هذه أساطير الأولين، هذه قصص وسوالف ومما وروايات مما يتحدث به الناس. فقد جاء مرة أحدهم ورأى الناس يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، فقال هلموا إلي أنا أحدثكم بأحاديث كسرى وإسفنديار وهرقل، ظن أن المسألة مجرد حكايات ولم يدرك المعنى العميق الذي جاء به القرآن العظيم، فظن أن هذا من جنس أساطير الأولين. وفي هذا كبر ما بعده كبر، لأن الكبر أيها الكرام عافانا الله وإياكم هو بطر الحق وازدراء الناس، وقد جمع بينهما. فبطر الحق يعني جحده، يعلم أن هذا حق كما قال ربنا عز وجل وهم ينهون عنه وينأون عنه وأن يهلكون إلا أنفسهم، يأتون في ظلمة الليل يستمعون إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ويتعجبون ثم يتواصون ألا يعودوا حتى لا يغتر الناس بذلك، يعلمون أنه حق لكن تأبى عليهم كبرياؤه، كما قال أبو جهل لما وجه بذلك قال نحن وبنو هاشم كفر سيرهان، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفر سيرهان قالوا منا نبي فمن أين لنا ذلك. ما حملهم إلا الكبر، بطر الحق وازدراء الناس أو ازدراء الخلق، كما ذم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا مجنون مفتري كذاب إلى آخره. ثم ختم الله تعالى هذه الآيات بهذا الوعيد المخيف، سنسمه على الخرطوم. الوسم هو وضع علامة لا تفارق صاحبها، كما يقول جرير لما وضعت على الفرزدق ميسمي وسم البعيث جدعت أنف الأخطلي. فالميسم هو الوسم الذي يجعل على الشخص لا يفارقه، وأراد بالخرطوم الأنف، أراد بالخرطوم الأنف لأنه أبين ما في الوجه، فكأنه وسمه بعلامة لا تفارقه، وذلك حينما يعذبه الله تعالى ويلفح وجهه النار، أو حينما خطمه السيف يوم بدر فضرب وجهه وأنفه، سنسمه على الخرطوم، فوقع له ذلك في الدنيا قبل الآخرة. إذن نختم باستنباط الفوائد من هذه الآيات 16. فالفائدة الأولى إعجاز القرآن للفصحاء والبلغاء أن يأتوا بمثله مع تمكنهم من لغته وحرفه، إعجاز القرآن للفصحاء والبلغاء أن يأتوا بمثله مع تمكنهم من لغته وحرفه. الفائدة الثانية عظيم شأن القلم والكتابة والمكتوب والقلم وما يسطرون، والله لا يقسم إلا بمعظم. الفائدة الثالثة أهمية الحفظ في السطور كما في الصدور، فلذلك عظم الله أمر الكتابة وقال في أطول آية في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ماذا فاكتبوه. الفائدة الرابعة براءة النبي صلى الله عليه وسلم من شعب الجنون كافة، الله تعالى برأه، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وحصول سداد الرأي والقول، نعم. الفائدة الخامسة امتنان الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بنعمة النبوة والحكمة والعصمة، بنعمة النبوة والحكمة والعصمة، وأيضا امتنان الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بموفور العقل وسداد الرأي والقول والعمل. كل هذا نأخذه من قوله: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فبرأه الله من الجنون وامتن عليه بموفور العقل وسداد الرأي والقول والعمل، وامتن الله تعالى عليه بالنبوة والحكمة والعصمة. الفائدة السابعة: موعود الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بجزيل الأجر ودوامه، وإن لك لأجرا غير ممنون، يعني غير مقطوع. والفائدة الثامنة: تزكية الله لأخلاق نبيه صلى الله عليه وسلم وشمائله الطاهرة، وإنك لعلى خلق عظيم. وأيضا نستفيد، وهي الفائدة التاسعة، أهمية الخلق وعظيم أثره وجزيل ثوابه. الله الله، ينبغي للإنسان أيها الكرام أن يهذب أخلاقه وأن يدعو ربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق وسيء الأعمال فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. الفائدة العاشرة: أن كمال الخلق بامتثال هدى الله في القرآن، فالدين كله خلق، كما وجهنا ذلك بأن الخلق بمعنى الدين. الفائدة الحادية عشرة: وعيد الله للمخالفين للحق وتحققه من قوله: فستبصروا ويبصرون. الثانية عشرة: تلبس الكفار بالفتنة لقوله: بأيكم المفتون. الفائدة الثالثة عشرة: كمال علم الله بعباده وسبق قدره فيهم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. تفضل يا، خذ نسخة من هذا الكتاب، هذا هدية. أيضا التحذير من موافقة أهل الزيغ والتكذيب، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، والتحذير من طرائق المخالفين للرسل وأنها ملتوية ومنها الادهان، والتحذير من التنازل عن الحق تحت أي دعوة كالمصلحة، لأن هناك من يقول: لأجل المصلحة ولأجل المصلحة، فأصل الدين والملة لا يجوز أن يداهن فيه. الفائدة السابعة عشرة: استعداد الكفار للادهان والنفاق والمصانعة والتقية، لأنه مودوا. الثامنة عشرة: التحذير الخاص من المكذب الحلاف بالباطل. التاسعة عشرة: دناءة المخالف للنبي صلى الله عليه وسلم واتصافه بصفات السوء. ويتفرع عن ذلك الفائدة العشرون: الحذر من مشابهة أخلاق الكفار الذميمة، ومنها، وهي الفائدة الحادية والعشرون، ذم الهمز والنميمة والشح والعدوان والإثم والغلظة. الفائدة الثانية والعشرون: وصم الكافر المنتصب لعداوة النبي صلى الله عليه وسلم بالدخيل اللصيق، زنيم. الثالثة والعشرون: اغترار الكافر بأعراض الدنيا من المال والبنين، أن كان ذا مال وبنين مسكين. الرابعة والعشرون: كبر الكافر وغمطه للحق، فما صدر منه ذلك إلا عن كبر. وأخيرا الفائدة الخامسة والعشرون: أن الجزاء من جنس العمل، فقوبل هذا المتكبر المتغطرس بقوله: سنسمه على الخرطوم، فقوبل بالإهانة البليغة التي لا تنفك عنه ولا تفارقه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.